هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة. موضوع هذه الحلقة هو الغضب. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لكم حياة سعيدة.
أيها الإخوة والأخوات، الغضب نار تحرق صاحبها وذويه، والغضب جنون يؤدي بالإنسان إلى الخسران والهلاك. وإذا هبت رياح الغضب تأتي معها أعاصير الشر، ونيران الغضب تذهب بالعقل والحياء وتحرق الأخضر واليابس. الغضب أوله جنون وآخره ندم، وإذا لم يندم الإنسان فإن جنونه مستحكم. ولذلك حدد الإسلام آدابا شرعية كثيرة لمعالجة هذه الظاهرة لكي تطيب حياة الإنسان. عندما يغضب الإنسان أو ينفعل، تحدث في جسمه كثير من التغييرات الفسيولوجية، والغضب يؤثر على اتزانه وشكله وملامح وجهه.
ولكن كيف يتجنب الإنسان حالة الغضب؟ وهل يستطيع الإنسان أن يبقى هادئ الأعصاب وهو يشاهد أمورا فظيعة في الحياة؟ فالحياة ليست على ما يرام دائما، ومشاكلها لا تعد ولا تحصى، والدنيا مليئة بالنزاعات والاضطرابات. والإنسان طبعا يواجه أحيانا الإحباطات في حياته، فكيف يواجه كل ذلك؟ وما هي أهم العلاجات التي هدانا إليها الإسلام لمواجهة الآثار السلبية للغضب؟ نستمع أيها الأحبة لما يقوله خبير هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمود آل سيف، الباحث الإسلامي من قم المقدسة، في الإجابة عن هذا السؤال.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بدءا العلاج لهذه المسألة لأنها مهمة جدا، والحقيقة العلاجات كثيرة وأسبابها متعددة، والغضب له أسباب مختلفة. منها من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها أنه بعض الأحيان سببه ينبغي أن يرجع الرجل أو المرأة إلى الطبيب المعالج في هذه القضية. استعمال حبوب الحساسية وأوبر الحساسية يؤدي إلى الغضب، ولذلك ينبغي أن يلتفت. هذا أول الأسباب. بعض الأحيان سبب الغضب هي أشياء هو الشخص يأتي بها من قبل كثرة المزاح، كثرة الاستهزاء، كثرة إلى أن يأتي شيء يثيره وبالتالي يغضب لهذا الشيء. ولذلك ينبغي أن يتجنب الإنسان مثيرات الغضب، وهذا مهم جدا. من جملة الأمور المهمة أيضا أنه يقرأ عن القصص في الغضب وآثار السلبية، وما ورد من الآثار السلبية في الغضب يؤثر كثيرا في أن يمسك نفسه. والقصص في ذلك حقيقة، لأن قصص تؤدي إلى ذكر الإنسان، ومن ذلك طبعا الحلم، فالعلاج مهم. الإنسان يربي نفسه على الحلم، على التماسك، لأنه يقدر الإنسان وعنده قدرة على ذلك. ثم أخيرا يذكر علاقته مع الله سبحانه وتعالى.
أيها الإخوة والأخوات، الإنسان المؤمن قادر على ضبط نفسه عند الشدائد، خاصة لو تدرب على مواجهة الشدائد بسلاح الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتفويض الأمر إليه وطلب المعونة منه. المؤمن له قوة في يقين، إنه كالجبل لا تحركه العواصف. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان وأبواب الجنة مفتحة له: من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وأدى زكاة ماله وكف غضبه وسجن لسانه وأدى النصيحة لأهل بيته.
مستمعينا الكرام، ومما يساعد على تجنب الغضب التواضع وسعة الصدر والحلم. فالإنسان المتكبر يغضب ويثور بسرعة لأمر تافه، ربما لأقل كلمة أو فعل يصدر اتجاهه، حيث يعتبر ذلك إهانة له، ويرى أنه لابد أن يغضب لكي يرد لنفسه اعتبارها وكرامتها، وليعرف الناس من هو، إنه إنسان كبير جدا في نظره طبعا. وهذا المفهوم عن الذات يؤدي إلى سرعة الانفعال والغضب. أما إذا توضع الإنسان وعدل سلوكه وتغيرت مفاهيمه عن الكرامة وعزة النفس، فإنه لن يغضب بل يحلم، والحلم سيد الأخلاق، ولا يواجه السيئة بمثلها. فالنار لا تطفأ بالنار. وقد يغضب الإنسان على من هو دونه في المكانة الاجتماعية ومن هو أضعف منه، بينما يتجرع الأذى والمرارة ممن هو فوقه، وهذه خسة وحقارة وجبن. فمن الدناءة وضعف الشخصية أن يغضب المرء على زوجته وأولاده وأقربائه والمحيطين به، بينما يتجرع أخطاء الآخرين.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وما زلتم تتابعون برنامج آداب شرعية لحياة طيبة. أعزائي، الإسلام يدعو إلى الحلم وحسن الخلق وبذل المعروف والعفو عن الآخرين ونسيان أخطائهم. وقد قدم رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: أوصني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لا تغضب. وقال صلى الله عليه وآله: ليس الشديد بالصرع، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أي أن القوة الحقيقية هي أن يملك الإنسان زمام نفسه ويسيطر على مشاعره وجوارحه عند الغضب. والشيطان يغذي مشاعر الغضب عند الإنسان، فتراه في حالة الغضب يقتل النفس التي حرم الله، ويقذف المحصنة، ويتهم البريء، ويكفر بالله سبحانه، وبذلك يدخل النار. وفي نهاية المطاف نجد أن الغاضب هو الخاسر، وأن الحليم هو الذي يربح الحياة ويتمتع بعافية الروح وصحة الجسد وهناء العيش.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن أن يكثر عملك ويعظم حلمك. والناس يحبون الحليم ويحترمونه، ويكون ذا مكانة ومنزلة عند الناس وعند الله تعالى. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله: ابتغوا الرفعة عند الله. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتحلم عمن جهل عليك. ومن صفات النبي صلى الله عليه وآله أنه لا يغضب للدنيا، وإذا أغضبه الحق لم يصرف أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. والانتصار يكون من أجل رفع راية الحق والعدالة وإعلاء كلمة الله في الأرض، ومن أجل خدمة البشرية وخدمة الإنسان ونشر السعادة، ومن أجل أن يسود الأمان والسلام في الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يباعدك من غضب الله ألا تغضب. وقال: الحلم غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقك بحلمك، وقابل هواك بعقلك.
أحبان المستمعين، ذات يوم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفرا من الصحابة يتسابقون في رفع حجر ثقيل، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نختبر أقوانا بدنا وأكثرنا قوة وأشدنا بأسا. فقال صلى الله عليه وآله: أتدرون من أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، وإذا قدر لم يتعاتى ما ليس له بحق.
أعزائنا المستمعين، ومن الضروري استكمالا للموضوع أن نعرف ما يميز الغضب الممدوح عن الغضب المذموم الذي نهت عنه النصوص الشريفة. نعود لضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمود آل سيف الباحث الإسلامي من قم المقدسة لكي يبين لنا هذه النقطة المهمة.
ربما يتبادر إلى ذهن البعض أن الغضب شيء مستنكر في جميع أحواله، لأنه يخرج الإنسان عن مألوفه وهدوءه، وكذلك قد يتوهم كثير من الناس أن عدم ترجمة الغضب بموقف ما أمر مستحسن في كل ميادين، لأنه يعني سيطرة الإنسان على غضبه، ولكن الحقيقة غير هذا، فإن كل من الغضب والهدوء يكون محمودا ومذموما، وهذا ما تقرره الشرائع السماوية والقوانين الوضعية أيضا. وأما ما متى يكون الغضب محمودا أو يكون مذموما، فجوابه أن ذلك يعود إلى الأسباب والأهداف. فإن كانت أسباب الغضب والهدوء وأهدافها مشروعة فهما محمودان، وإن كان غير ذلك فهما مذموما. وملخص القول في موارد الغضب المحمود والمذموم هو أن نقول: أما عن الغضب المحمود فقد دل العقل والشرع على أن الغضب في حد ذاته هو صفة حميدة، لأنه يساعد على التمسك بالمبادئ الحق والحفاظ على العرض وعلى مقام وشخصية الإنسان. لكن إذا كانت أسبابه مشروعة وأهدافه شريفة، ففي القرآن الكريم قصة موسى مع الذين اتخذوا العجلة، اتخذوا عجلا يعبدونه من دون الله أيام غيابه عنهم واستخلافه لأخيه هارون، فلما رجع إليهم ورأى منهم هذا الصنيع فغضب غضبا شديدا منتصرا للمبادئ المشروعة التي دعا إليها، بل إن غضبه حمله على إزالة المنكر بيده فحطم العجلة. فالأسف أو الأسف هو شدة الغضب، فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بالغلظة والغضب على الكفار والمنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالغلظة هنا على هؤلاء نوع من الغضب عليهم، وهو غضب محمود لمشروعية أسبابه وشرف أهدافه. وقد وردت في النصوص التاريخية مواقف غضب فيها النبي صلى الله عليه وآله وهو صاحب الخلق العظيم، ولكن كان غضبه انتصارا للمبادئ وإفشالا لقواعد الحق والعدل والإنصاف في المجتمع. طبعا في لحظة غضب لم يخرج عن جادة الشارع. أما الغضب المذموم فإنه يكون في الموارد التي ينساق الإنسان وراء عواطفه فرحا أو حزنا بلا فرق، دون أن يحكم العقل والقلب في ذلك، فتراه يفرح لأسفل الأسباب ويغضب على أبسط الأمور التي لا تسلم من المبادئ شيئا ولا تؤدي إلى ضرر في العرض والمال والدين وحفظ النفس والعقل. من قبيل مثلا شخص يغضب والديه أو يغضب صديقه، يغضب على تصرفات أولاده مثلا أو على قول من أقوال والديه، هذا كله من الغضب الذي مذموم هو في الواقع وليس محمودا. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هنا تأتي الروايات التي توصي أن لا تغضب، أن لا تغضب يعني في الموارد التي ليست هي من الموارد المحمودة، اللي ورد عن رسول الله: جاء رجل كثير غضب قال أوصل يا رسول الله، فقال لا تغضب، فرد عليه فطلب في الوصية، فكرر النبي صلى الله عليه وآله كم مرة أنه لا تغضب. وعن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتاب له للحارث الهمداني أو الهمداني: احذر الغضب فإنه جند عظيم من جند إبليس.
نتقدم بشكر جزيل لفضيلة الشيخ محمود آل سيف الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. أعزائي الكرام، من أجل حياتكم وسعادتكم لا تغضبوا واتصفوا بالحلم والتواضع والعفو، فالله سبحانه يأمر بالعفو، يقول تعالى واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
نعم مستمعي الكرام، وإلى هنا نأتي لختام حديثنا لبرنامج أدب شرعية لحياة طيبة، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمتم بألف خير ونسألكم الدعاء.